فصل نقل الحديث بالمعنى.
هذه من المسائل المهمة الحقيقة التي يعني ذات أهمية، رواية الحديث بالمعنى. نعم تفضل.
لعارف نقل الحديث بالمعنى فليس بكلام الله تعالى، وهو وحي من روي مطلقا، وإن بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله تعالى أنه قال فكالقرآن.
طيب نحن نأخذ الجزء الأول منه، وهو مسألة رواية الحديث بالمعنى، وهذه فصل فيها الأصوليون تفصيلا جيدا، وقالوا أولا يخرج من محل النزاع الأحاديث التي يعني لفظها مقصود بذاته، لأنه رتب عليها مثلا ثواب معين أو وعد، فهذه تخرج عن محل النزاع. ومثلوا هذا ببعض الأدعية مثلا وأنواع التسبيح التي فيها ثواب عظيم ليس له أن يعني يبدل فيها ويعدل، وإنما يقول اللفظ نفسه رجاء أن يحصل له الثواب نفسه. ويدل على هذا حديث البراء بن عازب لما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نصحه وقال إذا أويت إلى فراشك فضع فقل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت إلى آخر الحديث، وقال أنه لا يقربك شيطان. فالحديث فيه وعد بحفظه إذا قال هذا الدعاء، فقال له الرسول أعده عليه، فأعاده فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. فقالوا نأخذ من هذا دليل على أن مثل هذه الأحاديث التي فيها وعد على يعني ألفاظ محددة نأخذ منها أنها لا تغير ولا يجوز روايتها بالمعنى ولا تروى بالمعنى، لأنه ثواب قيد بشرط أن تقول هذا الكلام، فإذا ما قلته لا تنتظره، وإن كان فضل الله واسع، يعني فضل الله واسع، ولكن نقول يعني ينبغي أن تتقيد باللفظ، وهذا دليله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ممن يعرف المعنى فلا يبدل اللفظ بما يختلف معناه، فإن كان ليس من أهل اللغة العارفين بالمعنى فليس له أن يغير في اللفظ شيئا. إذا تحقق هذا نقول الجمهور قالوا يجوز رواية الحديث بالمعنى، يجوز رواية الحديث بالمعنى مطلقا. ويدل على هذا يعني أن هناك كثير من الأحاديث رويت وهي في قصة واحدة بألفاظ متعددة، وأيضا كان بعض الصحابة إذا روى يقول أو كما قال، هذا مروي عن أنس عن ابن مسعود أنه يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه كان يروي بالمعنى. بل هناك منهم من صرح وقال يكفيكم أن يعني نروي لكم معنى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه قول بالمنع، منع رواية الحديث بالمعنى، وابن حزم يميل إليه أو يختاره، ولكن الراجح هو خلافه، الراجح جواز رواية الحديث بالمعنى من العارف بالمعاني الذي لا يبدل لفظا مكان لفظ إلا وهو يعطي المعنى نفسه. أدلته يعني هو استدل بأحاديث الحديث رحم الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فأدها كما سمع، هذا ليس فيه دلالة، هذا فيه دعاء لمن يؤديها، ونحن كلنا نقول من يؤديها باللفظ نفسه أفضل ممن يؤديها بالمعنى. قد يستدل أيضا بفعل بعض الصحابة أنهم يعني كانوا يعني يذكرون اللفظين المترادفين، يقول قال كذا أو كذا، مما يدل على أنهم كانوا يتحرجون من هذا، وهذا أيضا يعني يدل على أن الرواية باللفظ أفضل فقط ولا يدل على منع الرواية بالمعنى. من العلماء من قال إذا أسند فيجب عليه أن يروي باللفظ، أما إذا يعني أراد الوعظ مثلا فله أن يذكر المعنى. أما إذا أسند الحديث وقال فلان عن فلان عن فلان ثم أتى بالإسناد كاملا فعليه أن يأتي بالنص. أما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فله أن يأتي بالمعنى، وهذا يعني له وجه الحقيقة. طيب انتقل بعد هذا إلى قوله يعني إن الحديث ليس بكلام الله تعالى ولهذا يجوز أن يروى بالمعنى، هذا تعليل لقوله أنه يروى بالمعنى. ثم قال وهو وحي إن روي مطلقا، يعني إذا أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يروه عن الله نقول هو من الوحي لكن وحي بمعناه وليس بلفظه. قال وإن بين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله مثل يعني أن الله تعالى يقول كذا فهذا يقول يكون بمثابة القرآن من حيث العمل به، من مثابة القرآن من حيث العمل به لا من حيث التعبد الحقيقة. فقوله فهو كالقرآن يعني من حيث العمل وليس المقصود من حيث التعبد به. حتى الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه هي لا يتعبد بتلاوتها، لكن يعني يتجه القول بأنه ينبغي أن لا تروى بالمعنى. نعم.
وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه لا تغيير الكتب المصنفة.
يعني يقول يجوز للراوي أن بدل يقول رسول الله يقول النبي وعكسه، وهذا واضح. قال لا تغيير الكتب المصنفة، وهذا مهم جدا، هذا أمر متفق عليه. الكتب المصنفة في الحديث وفي غيره ما يجوز أن نغير فيها ونقول نحن ما كذبنا عليه، أتينا باللفظ بالمعنى، أتينا بالمعنى فنغير الكتاب ونقول هذا هو كتاب فلان وننسبه إليه. فإذا نسبناه إليه يجب أن نبقي على اللفظ نفسه. وهذا يعطي منهجا أيضا في تحقيق المخطوطات الآن، يعني منهجية أهل الحديث يمكن أن تنقل إلى منهج تحقيق المخطوطات. فالنسخة إذا كانت نسخة المؤلف يجب أن تنقل كما هي ولا تغير ولا تبدل، حتى ما فيها من خطأ إذا كانت بخط المؤلف تبقى كما هو ويعلق عليها. ولهذا صاحب هذه النسخة يعني لأجل أنها أظنها مقروءة على المؤلف وجد فيها أخطاء لم يصححها، وهذا هو المنهج الصحيح أنها تبقى ويعلق عليها. نعم.
ولو كذب أو غلط أصل فرعا لم يعمل به وهما على عدالتهما، وإن أنكره ولم يكذبه عمل به.
يعني يقولون هنا هذه مسألة إذا يعني أنكر الأصل رواية الفرع، الشيخ أنكر رواية الفرع عنها والطالب الذي أخذ عنه تلميذه فيقال أنا ما رح حدثتك بكذا، يعني التلميذ يقول حدثني فلان عن كذا يقول لا ما حدثتك. فكيف يكون الحكم؟ قالوا والله هو له حالتان، الحالة الأولى أن يكذب الشيخ تلميذه ويقول كذب علي أنا ما حدثت بهذا، هذا كذب، وحينئذ نقول كل منهما يعني لا نقدح في عدالته ولكننا نقول لا نعمل بروايتك هذه، هذه الرواية التي كذبك فيها شيخك لا نعمل بها، هذه الصورة الأولى. الحالة الثانية أن يقول ما أذكر أنني حدثتك، لا أتذكر أنني حدثتك لكنني لا أكذبك، فهو لم يكذبه في هذه الحالة قالوا نأخذ بحديث التلميذ عن شيخه حتى وإن كان الشيخ يعني أنكرها، لأنه ربما نسي أنه حدثه. ولهذا كان يعني ربيعة حدث عن سهل بن أبي صالح يقولون بأحاديث ونسي سهل أنه حدثها ربيعة، فكان يقول حدثني ربيعة أني حدثته، ومنها حديث القضاء بالشاهد واليمين. الحنفية قالوا إذا أنكر الشيخ رواية التلميذ عنه تبطل الرواية، ولهذا يقولون حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يقولون لا نأخذ به لإنكار الشيخ رواية، يعني أن الزهري أنكر الرواية عنه قال ما حدثت. طيب قال هذه يعني صورة تانية. نعم.
وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى إن تعدد المجلس أو اتحد، وتصورت غفلة من فيه عادة أو جهل الحال.
هذه أكمل كلها في الزيادة. وإن خالف
خالفة المزيد تعارضا فيطلب مرجح، وإن رواها مرة وتركها أخرى فكتعدد رواة.
هذه تسمى مسألة الزيادة من الثقة. الفقهاء الأصوليون والمحدثون يتكلمون عنها، عن مسألة الزيادة من الثقة، هل تقبل أو لا تقبل. وأصول الفقه يعني لماذا عني بكل هذه القواعد، هو يريد أن يستغني من يقرأ أصول الفقه ومن يعلم أصول الفقه عن الرجوع لكتب مصطلح الحديث وقواعد المحدثين، لأنه جمع له كل ما فيها، خلاصتها مجموعة هنا، بل مع الاستدلال أيضا على ما يراه راجحا ورد ما يراه مرجوحا، بينما المحدثين كل منهم له اصطلاح وربما لا يناقش الآخر في اصطلاحه وربما لا يرد عليه. فالمسألة هذه مسألة الزيادة من الثقة، يعني ثقات رووا حديثا واحدا لكن واحد من هؤلاء زاد فيه زيادة، هل نقبل هذه الزيادة ونقول لا شك، أو نقول هو مخطئ لو كانت موجودة لرواها غيره؟ وهذا نقوله حينما يكون غيره متعددين، يعني اثنين أو ثلاثة وهو واحد، لكنه ثقة وهم ثقات مثله، ما الموقف هنا حينئذ؟ قال زيادة الثقة يعني إما أن تخالف المزيد عليه أو لا تخالف. إذا كانت تناقضه وتخالف الباقي الذي رواه الآخرون، هنا يصبح فيه تعارض بينهما، روايتان متعارضتان. فإن كانوا أكثر رجحنا روايتهم بالكثرة، رجحنا روايتهم لأنهم كلهم ثقات فنرجح روايتهم بالكثرة. لكن إذا كانت هذه الزيادة ليست معارضة وإنما تفيد حكما جديدا ذكرها واحد من هؤلاء الثقات ولم يذكرها غيره، هل نقبلها؟ أكثر المحدثين يقولون نعم، زيادة الثقة مقبولة هكذا بإطلاق. لكن هناك من فصل، والتفصيل هذا واضح عند الأصوليين، فالأصوليون ذكروا تفصيلا وقالوا الزيادة هذه سواء كانت زيادة لفظية والمعنى ما تغير، أو زيادة في اللفظ وفي المعنى وهي المهمة الحقيقة، ننظر هل المجلس متعدد، هل يمكن أن يكون تعدد المجلس، يعني هل يمكن أن تكررت الواقعة أو نجزم بأن الواقعة لم تتكرر. إن كانت الواقعة مما تكرر أو مما من شأنه أن يتكرر فهذه نقبل الزيادة فيها مطلقا، لأنه ربما سمعها مرة بهذا اللفظ الزائد ومرة بلفظ أقل، إذا تعدد المجلس. أما إذا كان المجلس واحدا، نقول هذه ما وقعت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، القضية هذه التي ذكر فيها الحديث، فهنا ننظر هل يمكن أن يغفل الباقون عن هذه الزيادة عادة أو لا يمكن. إن كان من الممكن أن يغفلوا عنها لعدم أهميتها مثلا، أو لكونها قد وردت فيها أحاديث أخرى وليست يعني ذات تأثير في الحكم، فحينئذ نقول نقبل الزيادة من هذا الثقة. وأما إن كانت العادة تقضي بأن هذه الزيادة لا يمكن أن يغفل عنها الأكثر لأهميتها، فإننا نرد زيادته ونعتبرها شذوذا، لأن هي تلتبس، هذه المسألة تلتبس بمسألة الشذوذ، لما يشذ الثقة ويأتي بلفظ لم يذكره الباقو، فهذه التي يسمونها شذوذا. إذا كانوا المجلس متحد، إذا كان المجلس واحدا ولا يمكن أن يتعدد، والزيادة هذه لا يمكن أن يغفل عنها كل الحاضرين لكثرتهم وعدالتهم وضبطهم، يقولون حينئذ نعتبر هذا الشذوذ منه ونحمله على السهو والوهم. هذه خلاصة الكلام في مسألة الزيادة على الثقة، زيادة الثقة هل يعني تقبل أو ترد وتعتبر شذوذا. نعم، قال هذه ذكرناها، المخالفة ذكرناها أولا، يعني تعتبر تعارضا. يقول وإن رواها مرة وتركها أخرى، إذا كان هو نفسه الراوي مرة يرويه بالزيادة ومرة يرويه بدون هذه الزيادة، يقول هذا مثل تعدد الرواة، يعني ربما ينشط مرة فيروي الحديث بتمامه، وربما يكسل فيرويه قطعة منه أو جزءا منه، إذا كانت الزيادة ليست يعني مؤثرة في المعنى العام. أما إن كانت مؤثرة في المعنى العام فإنه نحملها على أنها كأنه رواه متعددون، أحدهم زاد وبعضهم لم يزد. أي نعم، هذا معنى قوله فكتعدد رواة. نعم.
وإن أسند أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أو وقفه قبل مطلقا، وإن كان غيره فكزيادة.
يعني إذا كان الراوي نفسه يصل الحديث مرة ويعني يقطعه مرة أخرى، يعني يتجاوز بعض الرواة، يرفعه مرة ويقفه أو يرسله مرة أخرى، هل يعني مثل هذا ما الموقف منه؟ قال نقبل من هذا، يقبل من هذا، يقبل منه أنه يعني يعتبر الحديث متصلا ويعتبر بطريقين، طريق متصل وطريق منقطع، والمتصل لا شك أنه أكمل فنأخذ الأكمل. فإذا رواه مرة موصولا ومرة منقطعا ورفعه مرة وأرسله أخرى، قال يقبل هذا. وبعضهم يقول هذا من باب الاضطراب، يكون مضطربا حينئذ فنرده بالاضطراب بعض المحدثين. قال وإن كان المسند، يعني وإن كان غيره هو الذي أرسل، وإن كان غيره هو الذي أرسل أو غيره هو الذي أسند، فهذا كالزيادة. يعني إذا كان كلاهما روايا عن شيخ واحد ولكن أحد الراويين قال إن هذا الشيخ أسنده إلى من بعده ولم يعني يرسله أو لم يقطعه، والآخر قال لا هو وقف عند فلان ولم يرفعه إلى من بعده أو لم يذكر من بعده، فقال هذا يصبح كزيادة، أحدهما يقول إن الشيخ يعني هما اثنان كلاهما روى عن شيخ واحد، أحدهما قال الشيخ لما حدثنا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، والآخر قال لا هو قال فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما ذكر إلا اثنين ثم بعدها الرسول أو ثلاثة أو أربعة يعني لا، فمعناه أنهما اختلفا في نقل ما سمعاه من الشيخ، إذن هما كتعدد الرواة، نوازن بينهما أيهما أوثق عندنا، أيهما أوثق عندنا، هل الأوثق هو الذي وصل الحديث فنقول الحديث متصل، أو الأوثق الذي قطعه فنقول كلام الراوي المنقطع هو الصواب. ولهذا يعني لا تستغربون يقول هذا الحديث صحيح مرسلا لكن مرفوع لا ليس بصحيح، هذا سببه ما هو؟ أن الراوي لما وصل إلى التابعي مثلا قال إن التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء راوي آخر وقال بل التابعي قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه متصلة، ثم يأتي من يقول لا المتصل هذا ضعيف، المتصل هذا غير صحيح، لأن مثلا سعيد بن المسيب ما قال عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المرسل فهو صحيح، يعني الإسناد إلى سعيد بن المسيب صحيح، أما قول أحد رواة هذا الحديث إن سعيدا قال عن أبي هريرة عن رسول الله فهذا هو الكذب وهذا الخطأ، فإذا روي مرفوعا يكون باطلا. إذن البطلان هنا يركز على المقصود به السند، فالمحدثون لما يقولون الحديث غير صحيح أو لا أصل له لا يقصدون المتن، غالبا ما يقصدون الإسناد، نعم هم قد يقصدون المتن قد يكون هناك شذوذ في المتن لكن في الغالب هم يقصدون الإسناد، ولهذا في أحاديث يعني صحيحة المعنى وارد بها أحاديث صحيحة وارد بها نصوص قرآن ومع هذا يقولون لا أصل له، ما معناه لا أصل له بهذا الإسناد يعني بهذا السند عن فلان عن فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا كذب، هؤلاء السلسلة ما صدقوا، يعني قد يكون المعنى صحيحا ولكن السند ليس بصحيح، فلا تظن أنه كل ما قيل أنه لا أصل له أو باطل أن المتن أيضا لا يمكن أن يرد بطريق آخر، ولهذا اعتنى بعض المحدثين بذكر طرق الحديث حتى يبين لك أن المتن ثبت لكن من طريق آخر ما هو من هذا الطريق. طيب ما نريد أن نطيل كثير. نعم.
وحرم نقص ما تعلق بباق وسن ألا ينقص غيره،
هذا تقطيع الحديث، هل يجوز أن يقطع الحديث يأخذ جزءا منه؟ هذه مسألة تعرف تقطيع الحديث، والحكم فيها أنه يجوز بشرط أن لا يكون ما تركه ما يعني تركه له صلة بما قاله، يعني ما يترك شيء له صلة بما قاله، يعني مثلا لو قال نهى عن بيع التمر حتى يزهي ما أتى بحتى يزهي، قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر، يكون المعنى تغير، هذا ما يجوز، وإنما الذي يجوز أن يأخذ جملة مكتملة من الحديث كما هو في الأحاديث الطويلة المعروفة، يعني أحاديث حجة الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أنهم يأخذون قطعا منها ويروونها على أنها حديث مستقل، هذا جائز. نعم.
ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه تنافيا أو لا، كما لو أجمع على جوازهما وإرادة أحدهما أو قاله تفسيرا.
يقول إذا عمل الصحابي وحمل الحديث على أحد معنييه المحتملين نأخذ به. نعم.
لا على غير ظاهره وعم
يعني إذا حمل يجب عمل يجب علينا أن نعمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه إذا كان يحتمل معنيين متنافيين أو لا، حتى ولو لم يكونا متنافيين المحملين يجوز أن يعني نأخذ بعمل الصحابي كما أخذنا بعمل ابن عمر في تفسير خيار المجلس. قال وإرادة أحدهما أيضا، لو قال المراد هذا دون ذاك أو قاله تفسيرا فسر كلمة وردت في الحديث نأخذ بتفسير الراوي. أما إذا حمل الحديث على غير ظاهره وعمل يعني وترك الظاهر وعمل بخلافه، فهل نأخذ بعمل الصحابي أو نأخذ بظاهر الحديث؟ هذا محل خلاف بين العلماء، ومنهم من قال الصحابي لا يمكن أن يروي الحديث ويترك العمل بظاهره إلا لدليل آخر، مثل ما روى أبو هريرة غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا واكتفى بثلاث، اكتفى أبو هريرة بغسله ثلاثا. فقال بعض العلماء نحن نأخذ بغسل بما فعله أبو هريرة ويكفي غسله ثلاثة، مما يدل على أن السبع ليست مقصودة بذاتها وإنما المقصود التنقية. ومن العلماء من قال نعمل بما روى ونترك ما رأى، ولهم قاعدة المحدثون يميلون لهذا، يعني يقول نعمل بما العمل بما رواه لا بما رأى. نعم. ولا يعني وصلت هذا ولا؟ نعم أقرأ.
ولا يرد الخبر بمخالفة ما لا يحتمل تأويلا ولا ينسخ، وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس من كل وجه مقدم.
يقول ولا يرد خبره، يعني خبر الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل مخالفة الصحابي له بمخالفة له، يعني لا يرد خبره ويترك لأنه خالفه، مثل خبر حديث أبي هريرة الذي ذكرناه لكم، بمخالفة الصحابي له، بمخالفة ما لا يحتمل تأويلا، يعني مخالفة الشيء الصريح مثل الأعداد سبع غسلات هذه خالفها لا تحتمل تأويلا ومع هذا خالفها، هل يرد؟ قال بعضهم بل نرده، بل نرده. طيب هل يقال ينسخ الحديث، يعتبر الحديث منسوخا بترك الصحابي له؟ قال ما ينسخ ولا يقال إنه منسوخ إلا إذا بين الناسخ، إذا بين الناسخ، فمخالفته للعمل به لا تدل على أنه منسوخ إلا إذا قال هو إن هذا الحديث منسوخ بكذا. نعم. أما اللي بعدها فهي خبر الواحد إن خالف عمل أكثر أهل الأمة هل يعمل به أو لا؟ المصنف يقول يعمل به حتى ولو ترك العمل به أكثر الأمة، أما إذا ترك العمل به الكل فإنه يترك لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، أما لو تركه بعضهم أو كثير منهم فلا يترك الخبر لأجل هذا، هكذا قال المصنف. وهناك من يقول بل يترك، ولهذا تجد أحاديث في سنن الترمذي يقول وليس على هذا العمل عندنا. قال ولا القياس، إذا خالف القياس خبر الواحد، إذا خالف القياس هل يترك؟ الجمهور قالوا لا، نأخذ بخبر الواحد. الإمام مالك نقل عنه أنه يقدم القياس على خبر الواحد، ولكن أصحابه يقولون هذا ليس بصحيح، ما نقل عنه في كتب الأصول ليس دقيقا، بل الصواب التفصيل، وهو أن خبر الواحد المخالف للقياس عند الإمام مالك إن كان مخالفا لجميع الأقيسة من كل وجه ولجميع القواعد من كل وجه، ويقصدون بالقياس هنا ليس القياس المعروف الحاق فرع بأصل، وإنما قاعدة الشريعة، قواعد الشريعة، إن كان مخالفا لقواعد الشريعة من كل وجه فإنه يرد، فإنه يرد، مثل يقول نجاسة لعاب الكلب الكلب عندي يقول لا يمكن يكون نجسا لأن صيده حلال فلا يكون نجسا. وأما إن وافق بعض القواعد وخالف بعض القواعد فإنه يأخذ به، مثل حديث العرايا. حديث العرايا يقول هو وإن خالف قاعدة عامة وخالف قاعدة الربا، لأن العرايا شراء التمر في النخل ولا يمكن أن يكون مساويا بقدر خرصه كيلا تخمينا، يعني يخمن كم يساوي ثم نكيل له، أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا صحيح مخالف لقاعدة الربا لكنه موافق من جهة أنه من قواعد المعروف، قاعدة المعروف، وله تفصيل في هذا. فيقول هذا الكلام طبعا قاله ابن العربي في تفصيل له حسن في تفسيره المشهور أحكام القرآن، وقال إن مالكا رحمه الله، وقاله أظن في كتابه أيضا المحصول، يقول إن كان خبر الواحد مخالفا لقواعد الشرع من كل وجه يرده، وإن كان مخالفا لها من جهة ولكن وافق من جهة فإنه يقبله. الحنفية قالوا خبر الواحد إذا خالف الأصول أو قياس الأصول نرده. ما هي الأصول؟ ماذا يقصدون بالأصول؟ بعض مفسر الأصول بالكتاب والسنة، لا هما حقيقة ما يقصدون الكتاب والسنة، وإن كان قد وجد في بعض يعني كتبهم تفسيرها بالكتاب، هم يقصدون القواعد العامة، قواعد الشرع العامة. ولهذا ردوا خبر المصراة، يقول الرسول فيه يعني من أراد أن يمسكها أن يردها ردها وصاعا من طعام أو صاعا من تمر. قالوا هذا ما نأخذ به، كيف يرد صاعا من تمر؟ هو شرب الحليب ويرد صاعا من تمر، التمر هذا ما يساوي قيمة الحليب، قد يكون أكثر وقد يكون أقل، والصاع هذا لا تفسير له إلا أنه قيمة الحليب الذي شربه. فالمتلفات تضمن إما بمثلها إذا كانت مثلية أو بقيمتها، أما يأتي تقدير هكذا بصاع من تمر فهذا غير معهود في الشرع، هذا مخالف لأصول الشرع وقواعد الشرع العام ومخالف للعدالة والعدل من أصول الشرع، فلهذا نرده. نعم.
ويعمل بالضعيف في الفضائل،
هذه من المسألة يعني أشرنا إليها بالأمس، أن بعض العلماء يقول يعني الحديث وإن كان ضعيفا فضعفه لا يجزم بأنه باطل، إذا كان في فضائل الأعمال نعمل به. ولهذا تجد كثيرا من العلماء مثلا يستحبون العمل بأحاديث مع ضعفها، يعني مع إقرارهم بضعفها، مثل يعني قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، مثل يعني كثير من الفضائل الأعمال يقولون نفعلها وإن كان الحديث ضعيفا، لأن هي أصلا قربة بدون هذا الوعد الذي رتب عليها، فلو لم يحصل لك إلا قراءة القرآن هذا يكفيك، وإن حصل لك أنك تكفر لك إلى الجمعة القادمة هذا خير وبركة. نعم.
قال فصل: المرسل القول غير صحابي في كل عصر، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا تعريفه في الغالب عند الأصوليين هو هذا، أنه يعني قول الصحابي، قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان يعني من تابع التابعين أو تابعي تابع التابعين، يعني حتى ولو كان متأخرا إذا قال رسول الله فهو مرسل. هذا عند بعضهم العلماء من أهل الحديث خاصة قالوا لا، المرسل ما سقط منه الصحابي، يعني المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فله أسماء أخرى معضل أو منقطع. نعم.
وهو حجة كمرسل الصحابة ويشمل معضلا ومنقطعا،
يشمل يعني عند هؤلاء عند من عرفه بهذا قول غير الصحابي في كل عصر قال رسول الله، هذا يشمل المعضل الذي سقط منه أكثر من راوي مثلا، أو سقط منه رواه من أماكن متعددة، يليسوا متوالين من مواضع متعددة، كلها تدخل عند الأصوليين في أنه المرسل، فقول غير الصحابي. لكن نأتي إلى المرسل، هل هو حجة أو لا؟ مرسل الصحابي وهو أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه من الرسول وإنما سمعه من صحابي آخر، هذا حجة باتفاق، ولا يلتفت إلى مخالفة ابن حزم. يعني قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسمعه منه، كما يعني نقل عن ابن عباس مثلا لما روى حديث لا ربا إلا في النسيئة، فقالوا أنت سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، حدثني أسامة. فهو لم يسمعه من الرسول مباشرة، فهذا حجة مرسل الصحابي. يبقى مرسل التابعي، هل هو حجة أو لا؟ هذا يعني محل خلاف بين العلماء. أكثر الفقهاء يقولون هو حجة، يقولون هو حجة، بل إن بعضهم يقول إنه يعني عندي فيه جزم من التابعي، فيكون قد يكون أقوى حتى من رواية التابعي الذي أسنده إلى صحابي، لأنهم يعني يقول إذا حد قلنا لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقد حدثني عنه غير واحد، وإذا قلت حدثني أبو هريرة فهو الذي حدثني، يعني إذا سميت من حدثني من الصحابة فمعناه لم يحدثني غيره فهو خبر واحد، لكن إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فمعناه حدثني عدد كثير من الصحابة. الشافعي مثلا تردد في المرسل، وكعادة المحدثين ترددوا في المرسل، ولكنه قال المرسل يقبل إذا كان من مراسيل كبار الصحابة، وإذا كان ورد بعدة طرق وشيوخهم مختلفون أو وافق القياس، له يعني اشتراطات يذكرها الشافعية في قبول المرسل عند الإمام الشافعي. لكن يعني ما ينبغي التردد، إذا صح إلى التابعي الثقة ما ينبغي التردد في قبوله، إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، أما إذا عارضه غيره فيكون حينئذ محل اجتهاد. نعم، نبدأ بالأمر، إيه متأخرين، إحنا باقي في مسائل كثيرة الأمر. نعم أي نعم.
قال باب الأمر: الأمر حقيقة في القول المخصوص ونوع من الكلام ومجاز في الفعل، وحده اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول.
هذا تعريف الأمر، الباب هذا عقده للأمر، والأوامر والنواهي من أهم أبواب أصول الفقه، لأنها هي التي يتعلق بها التكليف الحقيقي، ولأهميتها بعض الأصوليين يبدأ بها. السرخسي مثلا بدأ بالأوامر والنواهي، يعني أهميتها، يعني جعلها أول باب في أصول الفقه، كلها المقدمات هذه تركها وبدأ بها. الأمر قال هو حقيقة في القول المخصوص، يعني القول المعروف الذي هو قسيم الماضي والمضارع، أو هو قسيم النهي والخبر والاستخبار. إذا قسمنا الكلام عموما نقول الكلام أمر ونهي وخبر واستخبار، هذه أهمها، يعني استخبار يعني استفهام، يأتي زيادات أخرى كالقسم مثلا والحظ ونحوها، يعني يمكن أن تعد أقساما مستقلة. إذن يقول الأمر حقيقة في الكلام، في القول، يعني القول المسموع المخصوص. قال وهو نوع من الكلام، كما أن النهي والخبر والاستخبار نوع من الكلام. قال وهو مجاز في الفعل، يعني قد يطلق على الفعل أنه أمر، وتقول اليوم حدث أمر غريب، ما هو؟ تحكي لنا فعلا، تقول فلان فعل كذا. طيب هل سميت الفعل أمرا؟ هذا يقول مجاز وليس حقيقة. كذلك الشأن يسمى أمرا، وما أمر فرعون برشيد، قالوا وما شأنه، تفسيره وما شأنه، وما أمر فرعون برشيد أي الشأن. فهذه من إطلاقات الأمر، بعضهم يجعلها مجازا بعضهم يقول هي حقيقة فيه، مثل الإطلاقة على القول، مثل يعني صيغة افعل هي الأمر. أتى ليحده ويذكر حدا له وتعريفا، فقال هو اقتضاء أو استدعاء، واحد منها يكفي. استدعاء مستعل ممن هو دونه فعلا بقول، استدعاء أو اقتضاء يعني طلب، الاستدعاء والاقتضاء طلب، معناه طلب، طلب، ولو رفعتها وكتبت طلب تعطي الغرض، طلب مستعل ممن دونه فعلا، يعني يطلب منه فعلا. هذا الفعل ليس بالضرورة أن يكون عمل جارحة، بل أي عمل كان، حتى وإن كان عمل قلب. يطلب منه ذلك بصيغة القول، لا بالإشارة ولا بالفعل، هذا هو الأمر في اصطلاح المصنف والأكثر. إذن هو طلب واستدعاء يكون من مستعل. لماذا قال مستعل ولم يقل من هو أعلى رتبة؟ يعني هناك من قال لابد أن يكون الأمر من مستعلي، وهناك من قال لابد أن يكون الأمر من عالي الرتبة. هو قال من مستعل ثم قال ممن هو دونه، وهذا ما يستقيم. إذا كان دونه إذن هو أعلى منه رتبة، إذا كان الأمر موجه إلى من دونه إذن هو أعلى. لماذا اشترط الاستعلاء؟ قال لأنه لو قال العبد لسيده أسقني ماء، قلنا العبد يأمر سيده، هذا قليل أدب يستحق التأديب. وهم يتكلمون طبعا يعرفون الأمر على اعتبار أنه معنى لغوي بغض النظر عن أوامر الشرع، إلى الآن ما وصلوا إليه، وهذا هو الذي جعلهم يعني يطيلون في مثل هذه الأمور التي كان بالإمكان الاختصار فيها. فاشترط الاستعلاء. هناك منهم من يقول لا، شرط الأمر العلو، أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور، وهذا أفضل وأحسن وأقرب، لأننا نحن نتكلم في أوامر الشرع، وأوامر الشرع هي إما أمر الله لنا ولرسوله أو أمر الرسول لنا، فهي من الأعلى إلى الأدنى. فلا حاجة إلى أن نأتي بالمستعلي ونقول العبد إذا أمر سيده يكون مستعليا. فإذا شرط الأمر العلو وليس الاستعلاء على الصحيح. هناك من يقول لا نشترط لا علو ولا استعلاء، ما يشترط في الأمر لا علو ولا استعلاء، وهؤلاء ينظرون إلى الصيغة، صيغة افعل هذه أمر، وكذلك صيغة لتفعل أمر، جاءت من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى أو من الند للند، وهذا ليس يعني ليس بدقيق، لأننا سنأتي فيما بعد ونقول ما مقتضى الأمر، فنقول مقتضاه الوجوب أو الندب. فكيف نقول يعني مقتضاه الوجوب وهو من الأدنى إلى الأعلى؟ فمن الأدنى إلى الأعلى لا ينبغي أن يسمى أمرا، بل هو وإن كانت صيغته صيغة افعل لكنه ليس أمرا حقيقة. ايش كان يقول له؟ العلو والاستعلاء. يقولون الاستعلاء صفة في الكلام نفسه كغلظة الصوت، وهو فسرها المصنف هنا غلظة الصوت ورفع الصوت، الحدة فيه هي صفة في الأمر نفسه تقتضي أن المتكلم به يحس في نفسه أنه أعلى. قد يكون هو أعلى في واقع الأمر أو لا يكون، يمكن هذا وهذا. وأما العلو فهذه صفة في الآمر ثابتة فيه، صفة في الآمر ثابتة مستقرة معترف بها، فتقول والدي أمرني بكذا لأنك ترى أنه أعلى منك رتبة. ولا تقول صديقي أمرني، صديقك يلتمس منك التماسا لأنكما ندان. فهذا هو يعني مقصود المصنف بقوله استدعاء مستعل ممن دونه. طبعا هو من غيره المفروض يقول، لأنه حتى يشمل من هو دونه فعلا ومن يعتقد هو أنه دونه. نعم أي نعم، المفروض أنهم لأجل أن يتماشى مع تعريفه أن يقول استدعاء مستعل من غيره ولا يقول من دونه، إلا أن يقول ممن هو دونه في نظره أو في اعتقاده أنه دونه. فعلا بقول، يستدعي فعلا يعني يطلب فعلا بواسطة القول. هذا كلمة بقول يعني هو خلاصة التعريف أصلا من الباقلاني، قال الأمر استدعاء الفعل بالقول، هذا تعريف الباقلاني، الأمر استدعاء الفعل بالقول، لأنه لا يشترط لا علو ولا استعلاء، استدعاء الفعل بالقول يقول هذا أمر، يعني طلب الفعل بصيغة القول. أما لو طلبت الفعل بصيغة الإشارة فهذا لا يعتبر أمرا بناء على هذا التعريف، فإشارات الرسول ما تعتبر أمرا. يعني الرسول لما خرج على الصحابة في المسجد وقال لكعب يا كعب ما يعتبر أمرا بناء على هذا، فقالوا هذا ليس أمرا، ما أمره، ليس أمرا حقيقة، وإنما هو يعني أشار إليه أو يعني حبب إليه ذلك. قرأت أنت هذا ولا؟ طيب اقرأ.
قال وتعتبر إرادة النطق بالصيغة وتدل بمجردها عليه لغة لا إرادة الفعل.
هذه مسألة الإرادة، هل من شرط الأمر الإرادة أو ليس من شرطه الإرادة؟ يهتمون بها ويعتنون بها ويكتبون فيها صفحات كثيرة. الإرادة ما المقصود بها؟ قالوا أما إرادة التكلم بالأمر، إرادة النطق به، فهذه شرط باتفاق. وجميل من المصنف أنه نبه عليها، أكثرهم ما ينبه عليها، إرادة التكلم، نية التكلم بالأمر. قال وبناء على هذا كلام النائم لو قال افعلوا كذا افعلوا كذا ما نقولها أمرنا، ما نعتبره أمرا منه حتى وإن كان كبيرا له علينا حق الطاعة، لأنه ما أراد التكلم. إذن هذا خارج عن محل. ما هو محل الخلاف؟ قالوا محل الخلاف إرادة إيقاع الفعل المأمور به، هل يشترط في الأمر إرادة إيقاع الفعل المأمور به؟ اختلفوا في هذا، والخلاف ينبغي أن يؤول إلى وفاق، لأنهم ما حرروا محل النزاع. الذين نقلوا الخلاف يقولون هناك من قال الأمر شرطه الإرادة، ويقولون هذا مذهب المعتزلة، يقولون الأمر لابد أن يكون معه إرادة، كيف يأمرنا الله بشيء وهو لا يريد منا أن يقع؟ كيف يأمرنا بما لا يحب أن يقع؟ كيف يأمرنا الرسول بشيء وهو ما يريد ما يحب أن يقع؟ ما يمكن. آخرون الأشعرية قالوا بل ليس من شرط الأمر الإرادة. طيب ما دليلكم؟ قالوا لأنه الله جل وعلا يأمرنا بأشياء فلا نفعلها، وإرادة الله نافذة، لو أراد الله أن تقع لوقعت. فتبين بالتدقيق أن هؤلاء يتكلمون عن نوع من الإرادة وأولئك يتكلمون عن نوع، والسبب أنهم ما قسموا الإرادة إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. فالمعتزلة يتكلمون عن الإرادة الشرعية، وإذا أخذنا الإرادة الشرعية نقول كلامكم صحيح، ما فيه أمر إلا وهو مراد شرعا لله، ما يأمر الله إلا بما يحب أن يقع شرعا. وإرادة كونية، إرادة كونية، هذه الإرادة الكونية ليس بالضرورة أن تكون متفقة مع أو موجودة مع الإرادة الشرعية. فالله يعني يكفر الكافر بإرادته الكونية لكن ليس بإرادة الشرعية، ويطيع المطيع بإرادته الكونية والشرعية مجتمعة. فلأجل أنهم ما فرقوا بين الإرادتين أو ما رأوا انقسام الإرادة إلى إرادة كونية وإرادة شرعية وقعوا في هذا الإشكال. فقال الأشعرية الله جل وعلا لا يقع في الكون شيء إلا وهو يريده، يعني يقدره، يقدر وقوعه، ولا يريدون أنه يحبه، لأن الله لا يرضى ولا يحب الكفر، والكفر واقع، لكنه أيضا لم يقع إلا بإرادته ومشيئته. والمعتزلة نظروا إلى أن الإرادة شرعية فقط، لأنهم يعني الكثير منهم منكرون للقدر، فليس عندهم إرادة كونية قدرية، وقالوا ما أمر الله ورسوله به فهو يحب أن يقع، هو يحب أن يقع، ما أمر إلا وهو يحب وقوعه. هكذا إذن إذا عرفنا أن الإرادة قسمان كونية وشرعية فنقول أما الإرادة الكونية فليست شرطا في الأمر، فيمكن أن يأمر الله بما يريده كونا وقدرا، ويمكن أن يأمر بما لا يريد وقوعه كونا وقدرا، فهو قد أمر الناس جميعا بالإيمان، ولكن هل آمن الناس كلهم؟ لا، فوقع منهم الكفر وهو قد أراد الكفر كونا وقدرا، يعني قدره، وليس معنى أراده أحبه. أما بالنسبة للإرادة الشرعية وهي المحبة والرضا فنقول أيضا هي تابعة للأمر ولا نعتبرها شرطا فيه، لا نعتبرها شرطا في الأمر، لأن الشرط يتقدم على المشروط، ونحن لا نعرف الرضا والإرادة الشرعية إلا بالأمر، كيف نعرف أن هذا محبوب لله إلا إذا أمرنا به، ولا نعرف أن هذا مبغض إلا إذا نهانا عنه. فصح قول المصنف على مذهب أهل السنة وعلى مذهب الأشعرية، يعني كله صحيح أن الإرادة ليست شرطا، لكن لابد أن ننبه أن الإرادة الشرعية ملازمة للأمر، لكنها ليست شرطا فيه، فيسمى أمرا قبل أن يعني تكون الإرادة الشرعية، أو قبل أن نعرف الإرادة الشرعية، لأنها متقدمة عليها، الأمر متقدم عليها، لأننا نعرف الإرادة بالأمر ولا نعرف الأمر بالإرادة. إذن إذا أريد بالإرادة الإرادة الشرعية يكون الخلاف لفظيا، وإذا أريد الكونية القدرية يكون حقيقيا. طيب يكفي هذا، كيف؟ لا إرادة ارتفاع إيقاع الفعل هذه، والاستعلاء طلب. أنت قرأت هذا؟ يعني الصيغة، يقول إن الصيغة تدل عليه بمجردها، تدل على الأمر، يعني إن الصيغة تدل على الأمر بمجردها بمقتضى اللغة. هذا يريد أن يرد على الأشعرية الذين يقولون إن الأمر ليس له صيغة تدل عليه، وإنما صيغة افعل هذه التي أنتم تحملونها على الأمر وتقرون هي أمر لا تكون أمرا إلا بالقرائن. هذا قول عند متقدم الأشعرية، ولكنه يعني متروك، كل المحققين منهم تركوه ولم يعني يعولوا عليه، لأنه جاء من جهة مشكلة عندهم في مسألة كلام الله، أن كلام الله هو المعنى يقولون، وليس اللفظ والمعنى. نعم.
والاستعلاء طلب بغلظة، والعلو كون طالب أعلى رتبة. نعم.
أين أقرأ؟ أي هذه؟
وتلد صيغة تفعل لوجوب وندب وإباحة وإرشاد وإذن وتأديب وامتنان وإكرام وجزاء ووعد وتهديد وإنذار وتحسير وتسخير وتعجيز وإهانة واحتقار وتسوية ودعاء وتمن وكمال وكمال القدرة وخبر وتفويض وتكذيب ومشورة واعتذار وتعجب وإرادة امتثال أمر آخر
وكنهي
دع واترك.
أي نعم. إذن يعني الاستعلاء أولا فسر هنا وقال هو أن يكون الطلب بغلظة، وأما العلو فقال هو كون الطالب نفسه أعلى رتبة في واقع الأمر، وهذا هو الذي ذكرناه لكم. وبناء عليه نقول إن تعريف الأمر بأنه استدعاء الأعلى رتبة ممن هو دونه فعلا بالقول، هذا هو الأصح في التعريف، أن يقال الأعلى رتبة ولا يقال المستعلي، لأننا نتكلم عن الأمر في كلام الله وكلام رسوله، والله ورسوله أعلى رتبة منا، وهذا هو الذي يناسب المقام. لكن هناك من اشترط الاستعلاء، وهناك من اشترط العلو، وهناك من اشترط الاثنين معا، وهناك من لم يشترطهما جميعا. أما الفقرة التي بعدها فهي في المعاني التي وردت لها صيغة افعل، وهذه الحقيقة يعني كثيرة جدا، لن نقف عندها طويلا، لكن نقول صيغة افعل حينما تأتي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إما أن تصحبها قرينة تصرفها عن الطلب، أو لا تصحبها قرينة تصرفها عن الطلب. فإن صحبتها قرينة صرفتها عن الطلب الذي هو معناها الأصلي، فإنها قد تكون كما قال المصنف لمجرد الإرشاد أو لمجرد الإذن، وهذه قرائن، يعني يطرق عليك الباب واحد تقول ادخل، أنت لا تأمره بالدخول وإنما تقول ادخل إن شئت، يعني يقول الطالب عن إذنك أخرج يا أستاذ، تقول أخرج، أخرج إن شئت، يعني أنت لا تريد أن تأمره بالخروج حتما. فهذه كلها بقرائن، هذه كلها بقرائن، ولن نتوقف عندها لأن أمثلتها موجودة في كتب البلاغة وفي يعني المطولات من كتب الأصول، وإنما نقول إن هذه كلها صرفتها قرائن تدل على أن صيغة افعل هنا ليست للأمر حقيقة. متى تحمل على الحقيقة؟ هي في حالتين فقط، حالة الوجوب وحالة الندب، هذه هي التي يمكن أن يقال إن الأمر فيها حقيقة، أما ما عداه فهي مصروفة عن الحقيقة. لكن الذين قالوا إن الأمر، إن صيغة افعل لا تدل على الأمر إلا بقرينة، يستدلون بهذه الأمور ويقولون ما دام أن صيغة افعل جاءت لمعاني كثيرة في القرآن وفي السنة، يعني القرآن فيه كونوا حجارة أو حديدة، هل هو يأمرهم أن يكونوا حجارة؟ ما أمرهم، يعني هل يكلفهم بأن يعيدوا أنفسهم إلى أن يكونوا حجارة؟ الجواب لا. كونوا قردة خاسئين كذلك، يعني ما جاء في أهل النعيم مثلا ادخلوها بسلام، هل هو إيجاب؟ هو تكريم وليس إيجاب. فيقولون ما دام أنها وجدت هذه الصيغة بعدة معاني فمعناها أنها ليست موضوعة للوجوب، وإنما هي مترددة بين هذه المعاني، فلهذا نقول لا تحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بقرينة. الأكثر قالوا بل هي موضوعة للوجوب أو للندب، جماهير العلماء ما خرجوها عن المعنيين الوجوب والندب، لأنها طلب، والطلب إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. ويقولون إن جميع هذه الأشياء، المعاني التي ذكرتموها، اللفظ لم يوضع لها وإنما احتاج إلى قرينة حتى يصرف. فنحن لو لم نعرف مثلا أن قوله تعالى كونوا قردة خاسئين هو يعني الإهانة والتسخير مثلا، وأنه لا يمكن أن يكلفهم بهذا لأن هذا الأمر غير ممكن بالنسبة لهم، لجعلناها أمر إيجاب. ولهذا يعني الأمر بأن يعني يكونوا مسلمين نعتبره أمرا حقيقة. فلذلك يقولون هي في الأصل موضوعة للوجوب أو للندب على خلاف بينهم سيأتي أيضا، وأكثرهم حملها على الوجوب. إذن إذا وازنا بين القول بأنها هل هي مشتركة بين المعاني هذه أو هي محصورة في الطلب، جماهير العلماء يقولون هي محصورة في الطلب، إما إيجاب أو ندب. ونقف هنا، وإن شاء الله نبدأ في مقتضى صيغة الأمر المجرد عن القرينة بعد الصلاة. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.